بسم الله الرحمن الرحيم. دار التوحيد للإنتاج والتوزيع بمدينة فاس تقدم المنهج التمييعي وقواعده لفضيلة الشيخ ربيع بن هادي المدخلي، سائلين الله عز وجل أن يجزي الشيخ خير الجزاء. والآن مع مادة هذا الشريط.
نحن كثيرا أول بعض الأخوة سلام بنية كما هو السماح لكم الله. أنا أنصح السلبي أن يترك لك بعض التبادل. بارك الله فيكم. السلبي مثل هذا الذي يصل الآن على يد أبناء عروة أبو الحسن أمثاله. يعني يأتون بقواعد. طبعا استهلك المنهج السلفي أهله. صحيح ولا مجرح. كيف؟ خلاص ما تكلم عن البدع. أبدا. إذا حكمت أقمت إرفاض. بارك الله فيكم. منهج واسع منهجا واسع أفيح. هذه كلها ضد أصول منهج السلفي في الدعوة إلى الله والتحذير أهل البدع. فيأتي مثل هذه القواعد المميعة بارك الله فيك والتي تميع الشباب. خلي ما عنده غيره، ما عنده نشاط لنفس هذا الخير بارك الله. طبعا هذا الشاب بعدين لا يفرق إلى هذه القواعد بين أهل السنة وبين أهل البدع، كل انسجام عنده. هذا تبذيب وتمييع للمنهج السلفي ولشبابه. الاخوان المسلمين ميعون، الرافض اخواننا والصوفية اخواننا، وبارك الله فيك هو الدعوة السلفية تفرق والدعوة السلفية تشدد، هذا تمييع بارك الله فيك. ونحن نحذر من التشدد بارك الله فيكم، ونحذر من التمييع والتمييع، ونحذر من جهة اخرى قد يكون الانسان يعني له نظرة كيف يعالج الأمور تختلف عن نظرة أخيه. هذا يريد السرعة ويريد يحكم بسرعة ويريد كذا وكذا، يريد خاطم، وهذا يريد أن يتأنى ويأتي البيوت من أبوابها ويستخدم شيء يحكم فيه كالمية. هذا غلط، هذا غلط. وأنا أنصح يعني الطرفين بالاعتدال والتوسط، وأن يتركوا تبادل التهم فيما بينهم. ففي المقابل فلان يميع فلان متشدد، فلان متطرف، فلان منفر، ويكثر الكلام هذا. الآن في جماعات مثلا في الرياض في كتب في ناس السنة أنهم متشددون، العلمانيون يرون المسلمين أنهم متشددون، يرون أنك إذا ما واليت النصارى وأحببتهم وخالقتهم وكذا وكذا أنت متشدد. السياسيين اللي ينتمون الى الاسلام غير علمانيين مميعين، يرون مثلا التحريم اهل البدع ومدافعتهم مثلا لاجل هذه الدعوه، يرون هذا تشددا. الكلام في البدع والتحريم تشدد، فيجعلون يعني القيام بالامر المعروف عن المنكر وفعل البدع بارك الله فيك، يرون هذا تشددا. وهذا الصنف هم المميعون الذين يرون تحريم أهل البدع بالحكمة وبالعلم وبارك الله فيك الدعوة إلى السنة بنشاط ونقد أهل البدع بعلم وحجة وبرهان، يرون هذا تشدد ولا مليون لا شك. وأنا في بداية هذا الأمر ما جمعت مثل هذه الأشياء، فلان مليء فلان تشدد، وجهت نصيحة قلت لا نريد لا نستطيع أن نصب الناس في قالب واحد، هم كلهم طبيعتهم واحدة في القوة أو في الضعف، هذا ما يحصل أبدا. حتى في عهد الرسول كان في ناس قطوية أشداء مثل عمر وخالد وهؤلاء، والدين يحتاج هذا الصنف. في ناس رجلين هم ضعفاء إن شاء الله، والدين يحتاجهم. فقلنا يا أخوة كل واحد يحترم أخوه، فأنت عنده حكيم عندك سياسة في الدعوة حكمة، وهذا عنده في شيء من الشدة مثلا، إذا وضع الشدة هذه في محلها فلا تعترض عليه، وهذا إذا وضع اللين في محله فلا تعترض عليه، فلا تتبادل التهم. أنت تقول متشدد وأنت ما تدري ما هي الشدة، وتصف يعني الأمر الشرعي بالشدة، والآخر لا يعرف الحكمة بارك الله فيك، ويرى الحكمة تمييعا. اتقوا هذه الأشياء، اتقوا هذه الاتهامات بارك الله فيكم، وزين الأمور بالميزان الشرعي واعلموا أن الناس يتفاوتون في إقناعهم. فإذا كان أخي قوي ونشيط يكتب بارك الله فيه بعلم وحجة وبرهان وينتقد بحجة وبرهان ويضع الأمور في نصابها، ما أقول متشدد، ما أقول، لأن هذا تمكين من دين الله وصد عن سبيل الله. وإذا أخي عنده حكمة ويدأب مثلي حريص على هداية الناس، لكن أسلوبه يختلف عن أسلوبي قليلا والغاية واحدة، أنا أظن أثر بالتغيير.
نعم. هل اشترط في جرح أهل البدع إجماع أهل العصر أم يكفي عالم واحد فقط؟
هذه من القواعد المميعة الخبيثة، بارك الله فيكم. في أي عصر اشترط هذا الإجماع؟ وما الدليل على هذا الشرط؟ كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان من هذا الشرط. وإذا جرح الإمام أحمد بن حنبل لله يحب المعين جرح مبتدعا، أقول لابد أن يجمع أئمة السنة في العالم كلهم على أن هذا مبتدع. كيف قال أحمد هذا مبتدع؟ انتهى كل شيء. ولهذا كان إذا قال أحمد فلان مبتدع سلم الناس له كلهم وركض وراءه. إذا قال ابن معين هذا مبتدع ما حد ينازعه. ومشتاق الإجماع هذا لا مستحيل في كل الأحكام الشرعية، في كل الأحكام الشرعية مستحيل. طيب إذا جاء شاهدين على فلان أنه قتل، ليش نشترط إجماع الأمة على أنه قتل؟ يعني شاهد فلان عند القاضي الشرعي تنام على فلان أنه قتل فلانا، يجب على الحاكم أن يحكم بشرع الله إما الدية وإما القصاص، يجب أن يستفيد شرع الله عز وجل. هل يشترط إجماع في هذه القضية؟ وهي أخطر من تبديع المبتدع. هؤلاء هم المضيعون، وأهل الباطل ودعاة الشر وأهل الصيد في الماء الأثر كما يقال، فلا تسمعوا لهذه الترهات. فإذا جرح عالم بصير شخصا بارك الله فيكم يجب قبول هذا الجرح. فإذا عرضه عالم عدل مثقل فحينئذ يدرس، يعني ما قاله الطرفان، وينظر في هذا الجرح وهذا التعديل. فإن كان الجرح مفسرا مبينا قدم على التعديل، ولو كثر عدد المعدلين. إذا جاء عالم بجرح مفسر وخالفه 20-50 عالما ما عندهم أدلة، ما عندهم إلا حسن الظن والأخذ بالظاهر، وعنده الأدلة على جرح هذا الرجل، بالأدلة على جرح هذا الرجل، فإنه يقدم الجرح لأن الجارح معه حجة، والحجة هي المقدمة، وأحيانا تقدم الحجة ولو خالفها أهل الأرض، من الأرض خالفه والحجة معه فحق معه. الجماعة من كان على الحق ولو كان وحده. لو كان إنسان على السنة، على السنة وخالفه أهل مدينتين ثلاث مبتدعة، الحق معه، ويقدم ما عنده من الحجة والحق على ما عند الآخرين من الأباطيل. يجب أن نحترم الحق وأن نحترم الحجة والبرهان. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فالكثرة لا قيمة لها إذا كانت خالية من الحجة. فلو كان اجتمع أهل الأرض إلا عدد قليل على باطل وليس من حجة فلا قيمة لهم ولا قيمة لمواقفهم، ولو كان الذي يقابلهم شخص واحد أو عدد قليل. فالله الله في معرفة الحق والتمسك به وقبل الحق إذا كان يرافقه الحجة وفق الله الدنيا.
حفظكم الله. كثير من الشباب لا يعرف ضوابط الهجر، فنرجو من فضيلتكم بيان متى يكون الهجر ومتى لا يكون.
الهجر في الأصل هجر المسلم ممنوع، وإذا كان لابد منه في الأمور الشخصية فلا يجوز أن يزيد فوق 3. لكن هجر المبتدع الذي فيه ضرر على الناس وخطر على عقائدهم ومناهجهم وعباداتهم فإن هذا أمر مشروع. الأصل فيه المشروعية، لحماية دين الناس من خطر هذا المبتدع. لكن بعض الناس يقول تراعى المصالح، والحقيقة أن كثير من الناس لا يعرف مراعاة المصالح المفاسدة. فأبرز شيء وأوضح شيء خصوصا للشاب الذي لا يستطيع أن يرجح بين المصالح والمفاسد، والمفاسد يعني الأكبر والأصغر والمصلحة الكبرى والدنيا، لا يستطيع. فما هو الأحوط له؟ أحضن هذا دين، فلا يجالس أهل البدع ولا يقرأ في كتبهم، لأننا عرفنا خاصة بعدما يعني امتزجت البدع بالسياسة الماكرة عملوا هذه القواعد أو تعلقوا بها. بعضهم يقول ما في شجان الأساس ولا جرح ولا تعديل، والجرح والتعديل كما سيتم خاص بالرواة، وجاءوا هذه القواعد يأتوا بالمجمل المفصل ويأتوا بموازنات وقاعدة إذا حكمت حكمت وقاعدة يعني نصحح ولا نجرح أو نصحح ولا نهدر، والمناهج الواسعة وإلى آخر الأصول الخبيثة التي افتروها على الإسلام لمحاربة أهل السنة والدفاع عن أهل البدع والضلال. فقد يقدر عالم يعني هل من المصنع نهجر هذا أو لا أهجره، لأنه عنده بصيرة نافذة وخبرة واسعة، فقد يرى هذا العالم يعني مشروعية الهجران أو عدم مشروعية. أما الجاهل فما يستطيع أن يوجه المصالح المفاسد إلى آخر ما ذكرته لكم. فما هو الأسلم له وما هي المصلحة بالنسبة له؟ المصلحة أن يحفظ دينه، لأن البدع عندهم شبهات، ولا سيما في هذا العصر عندهم شبهات وعندهم إعلام وكثرة وسائل التضليل عندهم ومصائدهم كثيرة. ينبغي للشاب أن يحافظ على الخير الذي حباه الله تبارك وتعالى من هذا المنهج العظيم. وإذا تساهل وتهاون في هذا فبالغالب أنه يضيع، وقد ضاع شباب كثير لم ترسخ أقدامهم من المنهج السلفي، إنما أحبوه وبدأوا يسيرون فيه، فاعترضهم هؤلاء بهذه الشبهات، ومن ضمنها الهجر هذا الأصل غير يعني مشروع، والهجر يعني راعي في المصالح المفاسد. فاقرأ واسمع خذ الحق ودع الباطل وغيرها من الحيل والمصائب الشباب، فتصيدوا كثيرا من الشباب، فذهب ضحية هذا المصر شباب كثير جدا. لو سلموا هذه المكايد لكان شباب الأمة على خير كبير، ولكانت أعدادهم هائلة، ولكن كل يوم يتقلص الأعداد ويتصدع الشباب ويذهب هنا وهناك لتصيد أهل بدع لهم. فالخلاصة أن من يستطيع منكم الآن يرجح بين المصالح المفاسدة؟ وهل أجلس أنا أرجح مصلحة فلان ومصلحة فلان، وهذا الفلسطيني وهذا اليمني وهذا الشرقي وهذا الغربي؟ هل في الأوازن لهم؟ أنا كل واحد في بيئته، كيف يبغى واحد يحكم على بيئته اللي فيها؟ فأنت من ذلك؟ إذا الأحوط المسلم والمصلحة له ألا يخاف الصوفية أهل البدع والشبهات؟ ألا يخاف الأحزاب الضالة المضللة التي لها نشاط لا أول ولا آخر يفرج الناس؟ كم ذهب من الشباب في الجزائر شبه هذه الشبهات؟ كان معظم الشباب الجزائري مقبل على المنهج السلفي، اتجه يعني طلاب في الجامعات وغيرها إلى المنهج السلفي، فجاء بالشبهات وهي التحزبات وصرفوا المنهج السلفي فضيعوهم. وهنا شباب كثير، شباب كثير هنا ضاعوا بسبب هذه الشبهات هذه الأيام. إذا الأحوط للشباب أما الشاب يحافظ على ما عنده لأن هذه مصلحته، ويدرى أن نفسه مفسد يحافظ على مصلحته، ويدرى أن نفسه مفاسد البدع والأهواء التي يغزوه بها أهل الضلال والباطل. هذا ما أقوله حلالة.
هل يجوز قراءة كتب أبي الحسن المأربي الفقهية والحديثية؟
وهذا السؤال من أول أن هو السؤال كتب أبي الحسن، أنا قرأت منها أشياء أحد منها، قرأت منها أصحاب النبي وليس فيها ضلالة كبرى، إرجاع على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله إن خبر الآحد يفيد الظن، وساق 15 شبهة وفعل الأفاعيل في هذا الكتاب يمكن لا يفعلها كبار أهل البدع، ساق 15 شبهة على سنة رسول الله وعلى أئمة الجرح والتعديل. إلى الآن أنا ما رأيت مثل هذه الشبهة التي حشرها أبو الحسن بارك الله فيكم، وفي نفس الوقت إلى يومك هذا في إجاباته وردوده لم يسقح لأهل السنة حسب اطلاعي. في أهل السنة فيما وصلني من كلامه إلى الآن لم يسق لهم حجة، وقد ساق في كتابه 15 شبهة باطلة ولا يزال يعتز بهذا الكتاب. فوالله ما عرفت السلفية فتنة أعظم من فتنته، وجلب لها وجلب أهل البدع معه بخيلهم ورجلهم لمحاربة أهل السنة، وما انتصروا لأحد كما انتصروا لهذا الرجل، وما دعموا أحدا بالمال وبالفتن وبالمشاكل مثل ما دعموا أبو الحسن. ففتنته عظيمة، ولكن الله تبارك وتعالى وقاتلها بفضله وإنفاذ وعده في نصرة هذا الدين وحمايته، وإلا هو مكيدة كبرى، مكيدة كبرى، ونفسه مكيدة. وفق الله جميعا. فأنا أحذر هذا الكتاب وأحذر من كتابه السراج، السراج بارك الله فيه، أنا انتقدته من عام 20 وقدمت له الانتقادات هذه سرا بيني وبينه ولم أطلع عليها أحد لعله يرجع ولعله يستفيد، وناصحته شفويا وعادت في قضايا من ضمنها قضية والله كفر فيها شيخ السمطيني وعاند فيها، ثم لما دخلت الخصومة خاف فقال أنا عدلت، ثم عدل ثم عدل مرات، ثم ظهر علينا بأنه على الحق وما شيخ السمطيني أو اليوم، فما رأيت أجرأ على الكذب منه وعلى تقليب الأمور، فاحذروا منه بارك الله. أما بقية الرواية أنا ما قرأتها، لأن في الأصل أنا ما قرأت له إذا كتاب سرج له قرأته فقط، وإصحاف النبي لما اضطررت إلى قراءة بعض الشيء فوقفت على أخبار الآحاد، فوجدت في هذا الطامة الذي قلت له، وأضاف إلى طامته من إبراز شبه أهل الباطل وإخفاء حجج أهل السنة بارك الله فيك، أضاف البثر من كلام ابن تيمية ومن كلام الحزم الطرق التي سلكها في نصرة الباطل وفي خذلان الحق أمور يخجل منها غلاة أهل البدع، وهو لم يخجل منها إلى الآن، إلى الآن ولا في رأسه ما في خجل ولا حياء، وإلا والله هذا العمل عند اليهود النصارى يخجل صاحبه وصفع لهم رأسه، والله يمكن بعض النصارى ينتحر من هذه الأعمال، لكن نفسيته مثل نفسية صداب لا يخجل من شيء، لا يخجل من شيء أبدا. نعم نعم لا 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 ابن تيمية يكفر الروافض الذين يكفرون أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أو ظلهم أو يفسقونهم، ويقول من شك في كفره فهو كافر، وأبو الحسن لم يذهب إلى كفر، خالف ابن تيمية ولك سبحان الله برحمه خالف ابن تيمية في هذه القضية. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله.
هل يلحق أتباع المبتدع بالمبتدع؟
نعم يلحقون به إذا ناصروه وأيدوه ودافعوا عنه من جنده والله منهم من جند فرعون. وقال ربنا أن أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ربنا آتهم ضعفين على باب والعنهم لعنة كبيرة. فالأتباع هم الضعفاء الذين يخدعهم أهل الباطل ويقودونهم إلى مخالفة الحق ومحاربة أهله. هؤلاء لهم حكم سادتهم. لكن أنتم إذا رأيتم بعض الناس مخدوعين فلا بأس أن تبصروهم بين لهم الحق، وإذا استمروا في الإفساد لسادتهم فيلحقون بهم. نعم.
السلام عليكم يا شيخ. عندما يجاد عالم من السلف شخص هل نطلب منه الدليل والسبب؟
إذا كان عالما معتبرا وعلم أسباب الجهر والتعديل ومأمونا لا يطلب منه هذا، يطالب بالدليل. إذا عارضه عالم آخر يطالب بالدليل ويقدم فينا دليل. إذا قدم الدليل قدم الجهر والتعديل. نعم.
ما تعريف الأقران في علم الحديث؟ وهل إذا طبقت قاعدة كلام الأقران يطوى ولا يروى عددنا ذلك التطبيق طعنا في الشيخين؟
أي شيخين؟ قال مسلم ولا من مسلم؟ لا أبو بكر وعمر الشيخان مصطلح المسلمين أبو بكر وعمر ولا البخاري ومسلم؟ ها أي شيخين؟ ها شيخين مختلفين متعاصرين. هذه قاعدة لا تطبق إلا في أضيق الحدود. وإذا رأينا المتخاصمين كل واحد منهم عنده هوى فلا نقبل كلام أحد منهم في الآخر. أما إذا جاء مثل أحمد بن حنبل أو ابن معين وتكلموا مثل الكرابيسي أو الحافظ المحاسبي من أقرانهم الذين عاصروهم ما نقول هذا كلام أقران، نقبل كلام هؤلاء الأئمة. بارك الله فيك في نقدي وجرحي مثال من ذكرنا، وكتب الجهر والتعديل مليئة بالأقران، فلو أخذنا بهذه القاعدة ما قبلنا شيئا. فهذه يلبس بها أهل الباطل، أهل الباطل يلبسون بها لإسقاط نقد أهل السنة في أهل البدع. إذا كان واحد مبتدع ضال وحدث بدعته قال أقران، قال ما يتكلم بباس على مالكي ولا بن عثيمين على مالك وأمثالهم، نقول الله أقران كلام سخيف. بارك الله فيك. لما نتكلم في الخميني نقول أقران، ها لما نتكلم في سيد قطب نقول أقران، يسب الصحابة ويقع في الأنبياء وإلى آخره. كيف على أن نرد العلماء الآن في هذا الأصل غالب ما يأخذوه من الكتب. بارك الله فيك. قال فلان في كتاب فلاني في الصفحة الفلانية، يعني كلام مدلل مثبت موثق. كيف يقول على من الأقران يبغى كلامهم؟ لما يسب أبو بكر وعمر مثلا ولا يسب عثمان وأنكر كلامه وأقدمه للناس تحذيرا من كتابه ومن شخصه أيضا وقال هذا كلام أقران، هذه كلها من تلبيسات أهل البدع والضلال ومن التنميع أيضا في نفس الوقت من أخبر أنواع التنميع.
نعم. قال الطير شيخنا، كيف يفرق طالب العلم بين المناصحة والمداهنة؟ وما هو ضابط تقدير المفاسد والمصالح؟
سؤال كان ينبغي أن يشاهد هذه السياقة. إن المداهنة لا ترتبط بالمناصحة. أما النصيحة واضح، النصيحة تقدير النصيحة للشخص المنصوح أو الجماعة المنصوحين يقدمها لهم بالأدلة والبراهين إذا كان عالما. وأما المداهنة فهي تقرير الباطل والسكوت عليه ومجاراة أهل الباطل. قال الله تبارك وتعالى تبدو لو تجهل فيجهلون، فأعداء الله يرتد يودون ويتمنون أن تكون هناك مداهنة لهم من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك يتمنون أن تكون هناك مداهنات من المسلمين. المدانه هي تغيير الباطل ومسايرة اهل الباطل، وبعضهم يلبس الناس ويجعل هذه المداهنه كانها حكمه، فهي ليست من الحكمه في شيء. الحكمه وضع الشيء في موضعه، والمداهنه تلبيس واطراء الباطل، وليست بوضع الشيء في موضعه. على كل حال الرسول يقول الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. والنصيحة من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي ميز الله به هذه الأمة وجعل خير الأمم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وفي الحديث جعل الدين كأنه نصيحة، حصل الدين في نصيحة لأهميتها. وفي الآية يعني جعل ميزة هذه الأمة أنها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. فالناصح ليس بمداهن ولا تلتبس النصيحة للمداهنة، فالآمر بالمعروف بعيد عن المداهنة. لهذا يسر الله تبارك وتعالى قال الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وأما المداهنة فأمر مذموم، وهو مجاورة أهل الباطل وتبعهم على باطلهم، وهي مذمومة وسيئة جدا. المداهنة التنازل عن الدين لأجل الدنيا. فهناك شيء يسمى مدارات، المدارات يقول تنازل عن الدنيا لأجل الدين، وهي المداهنة. يكون إنسان حكيم ولطيف يقول يتنازل عن شيء من أمور الدنيا ويتلطف لأجل الدين، فهذه المدارات ليست مذمومة، ليست مذمومة مبلوحة. المدارات علينا أن نكون ناصحين وآمر بالمعروف وأنهى عن المنكر بالحكمة والموعظة الحسنة، كما قال تبارك وتعالى ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. هذه أمور وأخلاق عظيمة ينبغي أن يهتم بها الدعاة السلفيون. فإذا نرى تقصيرا عظيما في هذا الباب في تقديم هذا الحق في أحسن أشكاله وألوانه، بالآن بضاعة يروج لها ويزخرف لها، يزخرف الدكان ويزخرف الحاجات حتى يقبل الناس، تحسن هذه الأسلوبات وأخلاقك. بارك الله فيكم وفر الله وإياكم.
سماحة الشيخ، ما رأيكم حفظكم الله تعالى في من يفرق بين الكلام على رواة الحديث والكلام على أصحاب البدع ويقول إن قواعد الجرح والتعديل لا تنطبق على طريقة التحذير من أهل البدع؟ بارك الله فيك.
فصل جرح الرواة من باب النصيحة، وجرح أهل البدع من باب النصيحة، فكلاهما يشترك في أنها نصيحة، وكلاهما يشترك في أنها أمر معروف وأنها منكر، وكلاهما يشترك في بيان يعني الخير من الشر ودعوة الناس إلى الخير وتحذير الناس من الشر. كلها سواء يعني كان هذه النصيحة تتعلق بالرواة تبين ما فيه من العيوب حتى لا يأخذ الناس عن كل ما هب ودب، بل تميز لهم بين الرواة أو أمة الجرح، بين الناس الرواة الذين يحمل عنهم دين الله ويقبل منهم وهم صادقون وعدول مؤتمنون وحافظون مسلمون فيقبل منهم هذا الدين. إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. فإذا كان الراوي مبتدعا ويدعو إلى بدعته منعوا من الرواية عنه، لأنه لا يؤمن على دين الله. وإذا كان كذابا ولو كان ينتمي إلى السنة لا يؤخذ من الحديث أو غيره من العلوم. وإذا كان متهم بالكذب لا يؤخذ منه حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. وإذا كان مبتدعا داعية لا يؤخذ منه
دين الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فهدف يعني جرح المبتدعين وجرح الرواة أمر واحد ودوافعه واحدة، الحفاظ على دين الله وحمايته. لكن أهل أهواء المساكين المنغمسون في البدع أو المقدسون لأهل البدع يتلاعبون بعقول الناس ويميعون دين الله ويأتون بمثل هذه التفريقات الفارغة الكاذبة التي تدل على الجهل والهوى. فأهل البدع أخطر من الرواة الضعفاء. لما لا يقاس؟ إذا رأيت رافضيا ينشر رفضه، صوفيا قبوريا ينشر قبوريته وخرافاته، لا يجوز أن تطبق طريق هذا الجرح. ما قال هذا مبتدع؟ وأهل أهل الحديث يجرحون الرواة بالبدعة ويجرحون الشهود بالبدعة ويجرحون بالكذب. الآن عندنا يعني خلص الجرح محصول فقط في باب الرواية والشهود. إذا كان شهود زورا ما يجوز جرحهم؟ الظالم الذي يعتدي على أعراض الناس وأموالهم لا يجوز للمظلومين المقهورين أن يرفعوا شأنه إلى من يزيل عنهم هذا الظلم. القدح ليس بغيبة في ستة متظلم متظلم ومعرف ومحذر ومجاهر ستا ومستفتن ومن طلب الإعانة في إجابة الكلمة. هذا ليس بقدح، هذا ليس بقدح وليس بغيبة، هو قدح لكن ليس بغيبة. فتقدح الشهود إذا كانوا شهدوا زورا، ويجب أن يقام بهذا القدح. يعني لما يشهد على إنسان لأنه قتل نفسا ظلما جاء من هذا الشاهد الزور أو شهود الزور، أو يشهد على فلان أنه زنى أو سرق أو فعل أو فعل، وأنت تعلم حجور هؤلاء يجب أن تبين أن تقدح فيهم. إذا طلع فيك الشهادة تقدح فيهم. بارك الله فيكم. كذلك إنسان يعتدي على أعراض الناس وأنت عاجز أن تقدح شبهه ترفع شأنه، تقول هذا ظالم، هذا جرح، هذا يعتدي على أعراض الناس، هذا يعتدي على أموال الناس، هذا يفعل ويفعل، هذا جرح، هذا جرح. يعني يأتي من العالم ومن غير العالم. الشاهد إن هذه الأمور يعني من الأمور التي يشرعها الله عز وجل لحماية دينه وحماية أعراض الناس ودمائهم وأموالهم. فإذا أصغينا إلى هذه الاعتراضات الكاذبة باع الدين. ثم هؤلاء السفهاء والله يجرحون ظلماً وعدوان في أهل الحق ويرمونهم بالفواقف، فيتظاهر البلهاء المغفلين بأنهم ما شاء الله عندهم وراء وما شاء الله يحترمون أهل البدع، ها، ويريد أن يفرض احترام الناس بالروافض والخوارج والمعتزلة والصوفية القبورية وغيرهم من المجرمين أهل البدع. يريد أن نكف ألسنتنا عنهم، فإذا كفت عنهم الألسن ضيعوا الأمة وضيعوا الدين وأفسدوا العقائد وأفسدوا الأخلاق. فهذا خير عظيم جدا، ولكن يجب أن يتصدى له الأمناء العدول الناصحون. ما هو كل من هذا ودب. والمؤمن يجب أن يكون كلامه لله، سواء دعا إلى خير أو حذر من شر، أن يكون كلامه لله مخلصا فيه لله متقربا فيه إلى الله به إلى الله عز وجل، ناصحا فيه للمسلمين حاميا لدينهم وأعراضهم. فإذا كان هذا حاله فهذا مجاهد، جهاده أفضل من الضرب بالسيوف، كما قال ذلك السادة الأمة وعلماؤهم الذين يعرفون قيمة هذا الدين وعظمته وحرمته ومكانته. قالوا الذاب عن دين الله أو الذب عن دين الله أفضل من الضرب بالسيوف. فأنت تضرب بالسيوف لأجل دين الله، ليش تقاتل الناس؟ لأن هذا الدين ليسود الخير ويسود هذا الدين. الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، مو دين الخرافيين والقبوريين والروافض، الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. فظهور هذا الدين بالحجة والبرهان وبالسيف والسلاح، ولا يعلو هذا الدين ويعز ويعلو شأنه ويظهر على الأديان إلا بالعلم والحجة والبرهان، العلم الصحيح، العلم النافع الذي لا تشوبه البدع ولا يشوبه الكذب ولا تشوبه الأباطيل والخرافات. وإنما الدين الخالص، ولا يكون والله هذا الدين خالصا إلا إذا حميناه من الغواة الكذابين والضعفاء والمجهولين، وحميناه من المتبعين الضالين. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخنا حفظكم الله ورعاكم، ما هي الكتب التي يبتدئ بها طالب العلم في علم الحديث سواء كانت تطبيقية أو نظرية؟ وبارك الله فيكم.
في علم الحديث يبدأ الطالب، له خيار أن يبدأ بالموقف الذهبي أو وجهة النظر الحافظ ابن حجر أو بالبعض الحكيم ابن كثير، كل هذه يعني بالخيار بينها، الخيار بين هذه الكتب. إنها وجهة النظر على أصل حجمها، فإن فيها ضغطا شديدا وهي عبارة عن فهرس تقريبا لعلوم الحديث، فإذا كان يصل ألفها ما فليختر إما الموقظة للحافظ الذهبي أو مختصر علوم الحديث بابن كثير الذي اختصر فيه مقدمة ابن الصلاح. نعم.
فضيلة الشيخ، ما رأيكم في شخص قد بين له المنهج الصحيح ونصح عدة مرات لأنه يتبع منهج الحق، ولكن مع كل هذا أصر وعاند وبقي مع الحزبيين وبأنه يدافع عنهم، فهل يجوز هجره مطلقا؟
إذا بين الحق وعاند يهجر، هو يهجرك بنفسه، قل الآن نافر منا ويهجر منا، بحيث شعر ولا يهجر يهجر، هم اللي يهجرون، هم اللي يهجرون، هم اللي يهجر منا. وكلما جاء فرقة من هذه الفرق الضالة نفر منا من الله. أنا أعرف هذا، القطبيين نفروا منا، جماعة المغربية نفروا منا، احنا ما طردناهم، هم نفروا منا، جماعة الحداد نفروا منا، هم فجرونا، فأهل الأهواء هم الذين يهجروننا، وإلا أنا مثلا بيتي مفتوح لهم، ما طرت أحد منهم، فلهم اللي يهربون، كذابون، يهجرون الناس السلفيين ويقولون السلفيين يهجرون الناس، نعم تفضل.
هل يجوز الحكم على شخص بأنه صاحب هوى إذا ما صدرت منه بدع وصاحب أهل البدعة دون أهل السنة، أم لابد من عقد جلسة معه حتى يحكم عليه؟
لا، ينبغي أن ينصح، لا تتسرع في الأحكام، لأنكم ستخسرون الناس كلهم. كل ما وقع إنسان في شيء أجابته هو حكمت عليه بدأ غلط، صح هو بين له، فإذا عاند فإن أبي يحكم به. بارك الله فيكم.
هل صحيح أنه يجوز استعمال منهج الموازنات مع أهل السنة دون أهل البدعة؟
السلف لا يعرفون هذا المنهج ولا يحابون أهل السنة ولا أهل البدعة. إذا كان هذا الإنسان من أهل السنة يكذب وإلا يقع في شيء من الفسق وإلا يسيء الحفظ وإلا منكر الحديث وإلا مدلس، يبين حاله وهو الموازنات. وهذه كتب الله التعبير مليئة بالرجال، وخصص مجلدات لجرح الرواة وأهل البدع على مختلف أصنافهم، حتى لو كان زاهدا عابدا صالحا وهو لا يسمع الرواية بين حاله دون موازنات، يكون الكلام سيء الحفظ ويمشي. ما يلزم أن يكون صالح وزاهد وعابد ومجاهد، ما يلزمه أبدا، ما يجمع الجواز لأخوة الصراع لأخوة المسلمين والتلك الصراع هذا الأخ لحماية هؤلاء فهم جاءوا بالمجمل المفصل وجاءوا بالموازنات وجاءوا بأمور وقواعد ولا سيما أبو الحسن أسرف فيها وكثر فيها من أجل إيش؟ لأجل حماية سن الطفل وحماية أمثاله من أهل البدع والضلال. وإذا عندكم كتب لها تعبير عندكم كتب الأصول وكتب الفقه وكتب التفسير يحملون موازنات من موازنات نعم.
هل منهج الموازنات موجود عند أهل السنة والجماعة؟
يعني هل أفضل مليار في الأولى بس لا يوجد عند أهل هذا خطوع أهل باطل إنهم لا يحكم أهل السنة ولا يوازن لهم بل ليس لهم أنا قلت لهم أنا أعتقد أنا منهج الموازنات باطل لكن والله أنتم لو تعاملتم بهذه لخف شركم هم ما يعاملون في منهج الموازنات لا ولا يرضون أن تطعن في شيوخهم حتى ولو بتقطع سلامتهم هم يريدون إسكات أهل السنة فلا يتكلموا أبدا في شيوخهم فإذا يعني اضطر أهل السنة إلى الكلام في شيوخهم وهم مناهجهم قالوا الموازنات لأنها أخف الشرعين بالنسبة لهم لا بلاء لا بد منه فهو أخف مما لو ها لكن هم يجرحون بالكذب وبالباطل والفجور في أهل السنة ولو اقتصروا على مثالب أهل السنة الحقيقية الواقعة منهم لما ضر ذلك أهل السنة ما يضرهم ما يضرهم ولا فرق الذي لكن هم يلجؤون إلى الكذب والافتراء فرق له وهم بعيدوا كل البعد حتى عن منهج الموازنات في التعامل مع أهل السنة حياكم الله
جزا الله شيخنا خيرا
الله شكرا
وأطاب الله في عمره ونفع الله في علمه وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين
أخي الكريم انتهت مادة هذا الشريط وحيث أنه قد بقي في الشريط متسع فيسرنا إكماله بهذه المادة
شيخنا السؤال الأول إن كثيرا من الشباب ممن كان يدعي السلفية واتباع الحق قد أصابته الفتنة الأخيرة فتعصبوا لأشياخهم ونبذوا الحق واتبعوا أهواءهم وهدى الله فئة منهم إلى اتباع الحق والتعلق بالعلماء إنه يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ويرى أنهم لم يسلموا من هذه الفتنة التي امتد لهيبها وطار شططها فما نصيحتكم وتوجيهكم للشباب السلفي في الجزائر حفظكم الله
صلينا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ثم بعد نعوذ بالله من الفتن وما ظهر منها وما بطن ونسأل الله العافية لنا ولجميع المسلمين وللسلفيين خاصة نسأل أن يجمع كلمة على الحق وأن يتوب على المسلم منهم والحمد لله في رشائد طيبة من الشباب بدأوا يدركون الحق وتراجعون فأنا أوصي أوصيكم أن تفسحوا لهم المجال ولا تضيقوا عليهم الخناق بالتشديد والتنشيط وافتحوا لهم صدوركم وبيوتكم وزوروهم وقربهم الى السنة والحق ثم ذلك انفع لكم ولهم والاسلام والمسلمين الحمد لله الان يعني احكام طيبه كتب الاحكام وهم متراجعون وكل من ادم خطاء وخير خطاء التوابون والشبه خطاء كما يقال ونسال الله ان يخلصنا واياهم من كل الشبهات ثم ربنا سبحانه وتعالى والاسلوب هذا الشبه عليهم تقويها
هل يلزم من الزيغ في منهج الزيغ في العقيدة؟
نعم الزيغ في العقيدة ولكن أصلاً العقيدة ما اختار منهج الآخر العقيدة من هجوة الأزمان لا السيطة
ما يسمى
نعم
شيخ بعض الشباب يقولون أن أشرة وكتب الردود تثير الفتنة فما ربكم على هذا الكلام جزاكم الله خير
أنا ربوط يعني تتلاول سلطهم ومهجهم وحرافاتهم فيلبسوا على الناس مثل هذه الشبهات الرب على أهل الأهواء جهاد وأفضل من الجهاد لأنه دب عن دين الله وعن سنة رسول الله وعن الحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ونحن من الباطل
الذي يعارض حقه الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. فآدم الجهاد كتب الردود هي التي ينبغي يهتم بها الشرع لأنه في العلم الحي الذي يبين ليس حق الباطل وفي الضلال. كثير من الناس الذين لا يعتنون به يعني هي علم حدوثة هي فيها علم الذي ينفعون من كتب الردود يقعون في أحضانها البدع ما أنتم شبه في المعارف الصور من المعارف الأقاطيل لا تعلمت الشر الأستبيع كما يقال ليس رضي الله عنه قال الناس أسأل صلاة الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني فمعرفة الشر هذا منه الله يقول أنت تستبيع سبيل المجرمين لابد بيان سبيل الحق والمجرمين السابقين ولابد بيان سبيل المجرمين القرآن بيّن سبيل المجرمين بالسبيل السابقين المؤمنين.
أحسن الله إليكم يا شيخ. إذا عرف الرجل بصحة المعتقد وسداد المنهج ثم ترد حاله وانحرف عن المنهج السويد فهل يستفاد من كتبه وأشرطته القديمة؟
إذا كان هناك شيء يغنى عنها فأحسن يستغنى عنها إنه يذكر المسائل بها لما فيها منها فقد أرس لكن أحسن أن يكون هذا صار مبتدئا يعني
نعم
هو أحسن مبالغات بس أحسن مبالغات ورقة نعم
يا شيخ. بعض الشباب يتجرؤون على الشيخ فالح الحربي خاصة بعد الكلام الذي صدر من العلامة المحدث عبد المحسن العباد ويتهمون الشيخ فالح بالتسرع وعدم التثبت فما جوابكم رعاكم الله؟
لا أكثر المسائل هل هم شاكل شاكل هذا الضالة أخي مسائل فلا شكرا هذه المسائل عند الناس فرح عبد المالك والأبدا ما يطعم فيه ما يطعم فيه عالم
أنا
ضعف في اللغة فإن هم أن يقوى فيها ويصد فيها في مصرية بسرية أنا راجع للبدع وعندما في العربية يقول لك تأيلة حياة الصفات كذا كذا يا ربك جاء أمره وما كذا تجلس لك السنة كتب الله مليئة بالأمثلة هذه التأيلة صار مش وصعد على يعني المأمونين الصادقين الناصحين وجاء الوش
طبعا شوف كثيرا ما نسمع عبارة صورة العقيدة
أنا أسمع هذا شمارة الشفرين فيني لكيف أنا أرى أقول لها أرى البرمي
شوف كثيرا ما نسمع عبارة سلفي العقيدة إخواني المنهج فهم هذا تعبير سبيل
تعبير على هذا تعبير بالله تعبير هذا يستمد على كلامه هذا يروح من الإخواني قال إخواني المنهج أول ما يحارب المنهج الإخواني ما يحارب العقيدة السلفية الغمس العقيدة يحارب المنهج السلفية العقيدة السلفية فلا يمشي معه إلا حارب المنهج السلفي وأعطاه قال شيء هو من شأنها ولا يوالي ولا يخاصم من أجلها
أسأل الله عنه. قام بعضهم يجوز نقل كلام المخالف الذي أصاب فيه الحق وذلك إقامة للحجة على غيره من المخالفين والدليل على ذلك قول الله عز وجل ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب لكن لا بد من بيان حاله حتى لا يغتر به الغير والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم الشيطان صدقك وهو كذوب فهم هذا الكلام صواب أم لا
ولم تنسب في آية أخرى الآية
فيقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم
الكتاب. من فعل من فعل المؤمنين. هؤلاء من كفار ومن ابتلاء من الله. أما اليهود الآخر فكذابون. ما يعرف الله. فإذا مدح الكتاب فإنه يمدح المؤمن منهم. هذا ما يتعلق بالآية. فليس بهذه الآية حجة. لا جواز الأخذ من كرب أهل البدع. نعم. والثاني
قول النبي صلى الله عليه وسلم الشيطان سبقك وهو كذوب
الرسول أرسل الناس يتعلموا من كتب الشياطين ويتعلم منها هذا شيء أن نرد الصدق أن نروح نتعلم على الشياطين يسألهم على الوجود، لا هذا ليس في الحجر، هذا فيه قبول الحق، الحق لا يفرد من أحد، من يهودي ولا من شيطان ولا من أحد، لكن ليس معنى ذلك أنك تتعلم على الوجود أو تتعلم على الشياطين الجديدة، ليس معنى هذا، هذا أمر بسهم. هؤلاء يجب أن تقرأ كتب سيد تفسير تطبيقيا من كتب الفرنسي الإسلامية، من كتب التبريد التبريدية، بس تجد في هذا الفيلم إذا واحد عارف يعرف الشبهات وإذا ينتقد أهل الضلال لا يقرأ من الباطل، أما اللي يقرأ من كتب غير سبيل وهو لا يريد حق الباطل فهذا نهاية الضياع، وهذا تظهر حكم السلف ورعيهم وجمعيهم حذروا من كتب أهل الضلال وذي النظر فيها وعرف الله فيها لأن ضوء النفاس المقدم رجل من بسالح فالخير يجب على البدال الذي على أسفل صورة عند أهل السنة الله رحمه عند أهل السنة أكتب أهل البدال إذا اكتب العالم من قراءة فيها لورد ما جاءهم باطل تكبر إن الجفال لا الغالب من يضيعون ما أحب السنة من كتب أهل البدال
شكرا رسائل من الحضر المجالسين
حضر منهم الحل كل حل اتعاد الشبه في البدع وكتبه وإذا كان نشر الله بسبب حسن ظنهم أهل البدع فهو بسبب توسم أن نأخذ من الحق ويرد الباطل فإذا باقت بها كتب السنة وعجز كتب السنة أن تقدم لك الحق ما تجد إلى فرقة الباطل.
أحسن الله مبيك شيخ. هذا سائل يقول إذا حذر العلماء من شخص ما وأقاموا الحجج والبراهين على ذلك فإن الداعية في الأصول السلفية ثلاث حالات: الأولى أن يقف مع العلماء سواء أظهرت له حججهم أم لا، الثانية أن يتوقف فيه، الثالثة أن يدافع عنه ويخالف العلماء بحجة أنه لم تتبين له أخطاء ذاك المردود عليه، فالأصل بقاء ما كان على ما كان، وإن شدد عليه قال سلفي له أخطاء. فنرجو من فضيلتكم أن تبينوا لنا حكم كل حالة من هذه الحالات مع بيان هل يلحق ذات الداعية بذلك المخالف في الحالة الثانية والثالثة.
هذه الحالات موجودة لا في هذا الأصل ولا يجب أن نسميها. لأن كان العلماء السلف إذا حذروا من شخص كان يصل إلى الدين العلماء. كنت تقول في سبب الكلام أن إذا عرف العلماء ما عنده فلان من الباطل وقد يصيغ البراهين على ضلاله وحذروا منه فأي حجة تقال هذا المتوقف أو المعارض؟ أي حجة تقال له؟ ما عنده إلا أن يخالف الحق ويتبع هواه. ليس عمل بعد أن يتوقف مع أحد. هذه هي كلها. إذا طالب العلماء كلمة الحق ضمن الأدلة يجب أن يأخذ بحقهم وإلا يكون مسمى كل الهوى مسمى يجب من هذا اللعب يجب هذا هذا الأسئلة اللهم بسان للقراء وهذا هذا
أحسن الله عليكم.
أنا دفع مسمى الهدف الأول إسقاط العلماء إسقاط الثقة فيهم وسعوا بكل ما يستطيعون بارك الله فيك لتحقيق هذه الأهداف وكل ما ترى من خصوم العلماء كلها من إفرازات الأقوال المسلمين كل ما عرف ترى ضد العلماء كلها سيجب أقوال المسلمين من بعد أقوال المسلمين وإن شكتر الخصوم بالسببية بارك الله فيك. عبد الرحمن من إفرازات الأقوال الحجار من إفرازات الأقوال بارك الله فيك. أما عرض هذا الأقوال أبو الحسن والله من إفرازات الأقوال والدليل أن يدافع عن بأصول ما يعرفها كل عام كلها كل هذه الإفرازات الأقوالية لذلك ما يتهم الإهتمام وبيت السلفي وعلماء السلفيه يرفعون دواء السنه والحق والريق والبراهين وبعدين المتوقف هذا كبير.
مع تحيات دار التوحيد للانتاج والتوزيع بمدينه فاس، هاتف رقم 064-13-7043 المملكه المغربيه فاس شارع وهران زهور 1. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.